بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أبدأها بسؤال الأخ علي يحيى من السويد. يقول: أنا عندي مرض سكري، بعد 4 سنوات أو قبل 4 سنوات ذهبت للطبيب السويدي، نصحني أن أستمر بالصوم لأنها جيدة لي. استمريت بالصوم، أخبرت إمام المسجد بذلك فقال لي: الدين يعطي الرخصة ولا تصوم. لكنني صمت والحمد لله بسهولة، وقبل سنتين ذهبت إلى نفس الطبيبة ونصحتني هذه المرة بعدم الصوم لحالة المرضية المتطورة، وأنا بحاجة لشرب كثير من الماء، وأخبرت نفس الإمام عن ذلك فقال لي: صم، لأن الطبيبة غير مسلمة تريد أن تخرجك من الملة. لكن أنا لم أصم ودفعت الكفارة، بماذا تنصحني؟ أخي علي يحيى من السويد، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، بالنسبة للإنسان المريض يجوز له أن يفطر في شهر رمضان، وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، مثل الحالة التي أنت فيها مثلا، وقد تطورت عليك، أصبحت الآن مريض مرض ما تستطيع الصوم، أو الصوم خطر عليك بمعنى يسبب لك مضاعفات أخرى، فإنك تنتقل إلى الإطعام، بمعنى يقوم الإطعام مقام الصيام. فما دام أن الأطباء نصحوك في المرة الأولى بالاستمرار على الصوم لأنه نافع، ثم بعد ذلك بعد سنتين تبين بأنك أصبحت عندك مضاعفات، تنتقل بارك الله فيك إلى الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبالنسبة للإمام، وجه له هذه النصيحة من عندي أنا، أن يتقي الله عز وجل. ففي المرة الأولى قال لك رخصة الحمد لله افطر، وفي المرة الثانية لما قالوا لك لا افطر انقلب وقال لك لا صم. هؤلاء يريدون أن يخرجونك من الملة، هل هذا كلام طالب علم؟ هذا ما يليق بطالب علم أن يقول مثل هذا الكلام. فهل كل طبيب قال لإنسان لا تصم لأن خطر الصوم عليك يكون يريد أن يخرجك من الملة؟ هذا كلام غير صحيح. ففي الأولى وافق هو أن تفطر، ثم بعد ذلك لما قيل لك أفطر وعاكسهم، لا، هذا كلام ما يجوز، وهذه فتوى يعني شرعية يجب أن يتقي الله فيها وأن يراقب الله سبحانه وتعالى فيها. طبعا هذا الكلام أقوله على حسب نقلك أنت يا أخي علي يحيى من السويد. خالد من عمان يقول: أنا طالب علم ولله الحمد، يرغب، يعني يقول: أنا في يعني أحب طلب العلم، هل يجوز لي ترك الزواج لأجل التفرغ للعبادة لله عز وجل، وأريد مالي يذهب على المحتاجين والمساكين؟ أخوي خالد من عمان، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، بالنسبة للزواج لا يمنع طلب العلم ولا يمنع العبادة، فهذا سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جمع 9 نسوة، وما منعه ذلك عن الجهاد في سبيل الله وعن تبليغ دين الله وعن العبادة والقيام والصيام وقراءة القرآن. وهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهذا الناس الآن، كل الناس اللي الآن نشوفها ولله الحمد استجابوا للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها من قضية الزواج. بل الزواج يعين الإنسان على طلب العلم، يعين الإنسان على العبادة، يعين الإنسان على الطمأنينة والراحة والسكينة. فيا أخي الفاضل، بارك الله، الزواج أفضل من نوافل العبادة، الزواج أفضل من نوافل العبادة. فأنت تستطيع تجمع، بارك الله فيك، بين طلب العلم وبين العبادة، والحمد لله بين الزواج. وعندنا طلبة كثر ولله الحمد يدرسون في، نعرفهم ويعرفوننا الحمد لله، يعني لهم أزواج وذرية ولله الحمد منا، وفي طلب العلم. فأترك عنك هذا، تزوج، ففي الزواج بركة وخير، وهي سنة المرسلين. أم سالم من السعودية تقول: حجيت قبل 17 سنة، أتممت حجي كاملا، ولكني عند الجمرات رميت كل الحصوات وبقي في يدي حصاة واحدة نسيتها، فهل حجي صحيح أم ماذا علي؟ أم سالم بارك الله فيك من السعودية، أولا إذا كانت هذه المسألة مبنية على الشك وليس على اليقين تقول: والله أنا ما أدري، أنا رميت وبعدين لقيت حصوة بيدي، ما أدري هذه السابعة ولا السادسة ولا ما أدري، اطرحي هذا الشك ولا تلتفتي إليه، وحجك صحيح ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، إذا كنت أنت متيقنة 100% أن هذه الحصوة أو الحصات السابعة نسيتها في يدك، رميت 6 حصيات، حجك صحيح ولله الحمد، حجك صحيح يا أخت الفاضل. طيب عليك شيء؟ بعض العلماء يقول عليها دم، وبعض العلماء يقول عليها إطعام، تطعم نصف مد. فأخت الفاضل خروجا من هذا الخلاف، وبعض العلماء يقول ما عليها شيء، يعني حتى بعض ورد عن بعض السلف بأن يقول ما أبالي، رميت 6 أو 7 حصيات، لكن أطعمي مسكين بارك الله فيك، أو مسكينين اللي تحبين، أطعمي حتى يزيل، يعني يزول هذا الذي حصل في نفسك من الوسواس، أطعمي فقير فقيرين، مسكين مسكينين، وإن شاء الله. وبالمناسبة حجك كامل وصحيح ولله الحمد، لكن كملي بهذا الإطعام. سميرة من ليبيا بارك الله فيها تقول: يعني عندي 5 بنات وأقمت لهن وليمة، طبعا سميرة من ليبيا تقول: عندي 5 بنات وأقمت لهن وليمة، لحوم جاهزة ولم أذبح لهن عقيقة، هل هن يستحقن يعني مني العقيقة؟ أختي سميرة من ليبيا بارك الله فيك، العقيقة هي إراقة الدم لله عز وجل شكرا على ما وهب ومنح وأهدى وأعطى لهذا الإنسان هذا المولود، ولذلك إراقة الدم لله. أما الإنسان يروح يشتري لحم من القصاب أو الجزار أو محل بيع اللحوم، هذه ليست بعقيقة، هذه وليمة يصنعها الإنسان يعني كذا من المقصود بالعقيقة إراقة الدم لله شكرا، هذه يسمى ذبيحة شكران لله عز وجل. أخت الفاضل اللحم اللي قدمتيه قدمتيه مناسبة عادية هذه، فإذا أردت أن فعلا تعق عن بناتك اذبحي ذبيحة. طبعا أنت غير مخاطب، المخاطب والدهم، والدهم موجود ولا لا؟ الأب هو اللي يذبح العقيقة. وإذا تقول والله أنا أبغى أتبرع تشكرين على ذلك، والبنت كل بنت لها عقيقة واحدة يا أختي سميرة. أم طارق من سوريا بارك الله فيها تقول: يعني أنا انقطعت عني العادة الشهرية حوالي 6 أشهر ورجع ينزل علي دم بني وشيء أحمر كل يوم نقطة، أصلي ولا ما أصلي؟ أنا ما أعرف شيء من هذا. أم طارق من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة إذا انقطع عنها الدم بمعنى أنها أصبحت من الآيسات، أو هي قد حاضت ثم طهرت ثم نزل عليها شيء بني أو كدرة أو صفرة أو خيوط أو نقط مثلا، مجرد نقط، هذا الطهر وليس بشيء، تصلين بارك الله فيك. أم البكري من اليمن تسأل أيضا تقول: إذا جاءتني الدورة الشهرية وعندي حلقة قرآن، هل يجوز أن أقرأ القرآن بختم وفي يدي قفازات وما، أو لا يجوز أن يعني ألمس الختمة؟ أختي الفاضلة أم البكري من اليمن، بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء ممنوعتان من مس المصحف باتفاق العلماء، فلا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء أن يلمس المصحف مباشرة من دون حائل. أما إذا كان بحائل كأن تلبس قفازين مثلا أو بشيء آخر بعلاقة أو شيء يجوز. الأمر الثاني، هل المرأة الحائض تقرأ القرآن أم لا من دون لمس للمصحف؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، سواء كان على صدرها غيب يعني من حفظها أو من النظر في المصحف. والقول الثاني قالوا يجوز للحاجة، والقول الثالث قالوا يجوز مطلقا. فإذا كان عندك حلقة يا أخت الفاضلة يجوز، فالراجح من قول أهل العلم المعلمة والطالبة والمحفظة والحافظة للقرآن اللي تخشى النسيان، ها، واللي عندها ختمة واللي عندها رقية تحب أنها تقرأ وكذا، ويعني تجد راحة في القرآن، ما في بأس، لكن من دون لمس للمصحف بارك الله فيك. أم ريم المشجري من اليمن تقول: يا شيخ أنا لو توضيت وأبغى أصلي وجاء زوجي ولمسني أو قبلني مثلا، هل أعيد الوضوء؟ أختي أم ريم المشجري من اليمن، الراجح من أقوال أهل العلم على أن لمس المرأة المتوضئة لا ينقض الوضوء لا للرجل ولا للمرأة، لا للرجل ولا للمرأة، سواء كانت ممن تحل له أو ممن لا تحل له، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وإنما إذا خرج من الإنسان شيء يعني من قبله المذي، نعم يتوضأ لهذا الخارج. أما لمس المرأة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه قبل أن يخرج إلى الصلاة ولا يعيد الوضوء، ولا يعيد الوضوء. أم علي من اليمن تقول: أنا وزوجي كنا مطلقين بس ما زلت في ذمته، لا يوجد بيننا كلام أو أي شيء، حتى النفقة ما ينفق علي من وقت ما تفرقنا، تزوج علي أكثر من مرة ما كان يعدل لنا تقريبا 7 سنوات، حتى بنات المتزوجات وغير المتزوجات إذا جاءوا عندي ما يصرف ولا يسأل عليهن، ومعه بنت بعمر 16 سنة عندي من وقت ما تفارقنا، لا يسأل عنها ولا يصرف عليها ولا حاول يردني، معانا 4 أولاد وخمس بنات، كان أغلب عمره مغترب عني، والآن هو متزوج ومعه 3 أولاد، هل علي الذنب لو حاول يردني؟ ما أتوقع أقدر أوافق بعد هذا العمر. أم علي من اليمن، أولا أنت قلتي بارك الله فيك، تقولين أنا وزوجي كنا مطلقين بس ما زلت في ذمته، كيف ما زلت في ذمته؟ الطلاق فرق يا أخت الفاضلة، من 7 سنوات وأنتم مطلقين تقولين في ذمتك، أنت في ذمته، مو صحيح الكلام هذا، أنت الآن أجنبية عنه، أنت امرأة أجنبية عنه، طلقك ولم يراجعك حتى طلعت من العدة، خلاص أنت أجنبية عنه، ما تحلين له، لا تكشفين عليه ولا تصافحينه ولا يخلو بك، أنت أجنبية بارك الله فيك. وقضية أنه كون والله كان مغترب ومقصر مع عياله ما له علاقة، هذه مشكلة ثانية. عموما أخت الفاضلة، أنا أنصحك لله، بعد هذا العمر تقولين والله ما أدري، لو طلبني وراجعني أرجع، ارجعي ارجع. المرأة اللي تكون مع رجل مهما كان أفضل من كونها لوحدها، إلا في حالات يكون الرجل والعياذ بالله يعني نار تلظى، نسأل الله العافية، جحيم نعوذ بالله، صحيح المرأة تخرج، لكن إذا كان رجل يعني ممكن بعد هالعمر أعاد تفكيره وبدأ يندم على ما يعني سلف وسبق منه وصدر، ويقول أنا والله أم عيالي، ومهما كان اجتمعي معه، ما تدرين يا أخت الفاضل، يعني أحيانا بعض الأحيان الزوج يكتشف بأن زوجته الأولى أم عياله أفضل النساء، لأنه جرب النساء وشاف بأن أم عياله صبرت عليه وخدمته ويعني وما قصرت معه، فيكتشف في النهاية بأن هي المرأة المناسبة له. أنا أنصحك ترجعين له، تقول والله ما لي رغبة، هذه راجع لك أنت يا أخت الفاضل. وبالنسبة لمسألة النفقة ومن نفق على أولاده، ممكن تروحين للمحكمة، يعني إذا كان عندكم محكمة تروحين للمحكمة الشرعية والطالبين بحقك ويجبره القاضي على النفقة. أم آمنة من عمان بارك الله فيها تقول: يعني أنا متزوجة من شخص كملنا الآن 6 سنوات، لكن الله يهديه ما يصلي صلاة الفجر، حتى إذا صحيته عشان صلاة الفجر ما يصحى، ونادر ما يصلي، وبصراحة أنا مليت منه وصرت ما أقومه للصلاة، مع العلم هو يصلي باقي الصلوات، هل علي شيء؟ أم آمنة من سلطنة عمان: لا، لك الأجر والثواب وليس عليك الوزر والعقاب، أنت مأجورة. وتقولين والله أنا خلاص وصلت إلى مرحلة يئست منه، ما عليك شيء، لأن هو مسؤول عنك ولست أنت مسؤولة عنه، هو المفترض يصحيك على الصلاة صلاة الفجر، هذا الأصل، لكن هذا ما يمنع أنك أنت تصحينه بارك الله فيك. لكن أختي الفاضلة لا تيأسين، ما تدرين يعني، وأنت رايحة له قولي يا الله أنك تهديه، يا الله أنك تفتح على قلبه، ها، وقولي له قم يا أبو فلان صلي صلاة الفجر، ما تدرين الله عز وجل في هذا الوقت خاصة قبل الفجر يتنزل الرب نزول إلى سماء الدنيا يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وبعدين الهداية مو بيدك، بيد الله عز وجل، فقول يا رب أنك تهدي زوجي، يا رب أنك تفتح على قلبه، يا رب أنك تجعل من أهل الصلاة، وقومي ما تدري لحظة تفرحين تشوفين أبو عيالك، وبعدين أبو عيالك ما شاء الله اللهم بارك ما دام مواظب على بقية الصلوات عنده مشكلة صلاة الفجر، وشوفي وش السبب، السهر، هل يسهر، الأكل متأخر مثلا، شوفي ما هو السبب وقولي له اترك هذا حتى يعني تقوم إلى الصلاة. أم محمد من عمان بارك الله فيها تقول: أنا أعاني من أرق لأكثر من 2 أسبوع، ما نمت، نفسيتي تعبانة وقلقة أنه راح يصير شيء فيني شيء، هذا الأرق مع العلم أني محافظ على الأذكار وعلى قراءة القرآن وإلى غير ذلك، تريد نصيحة. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني ما يصيب الإنسان من أرق وقلق ويعني انشغال، يعني إما أن يكون له سبب طبيعي وإما أن لا يكون له سبب طبيعي. السبب الطبيعي قد يكون مرض عضوي، قد يكون مثلا موقف إنسان سبب له مثل هذه العقدة. بعض الناس الآن الله يهدينا وإياهم ضعيف الإيمان، دائما عنده قلق وهاجس، قضية كورونا يمكن أموت أنا في كورونا، وتجد خايف طوال الوقت سبحان الله. فما كأن الأعمار بيد الله، ما كأن الأمور كلها بيد الله، فهذا شيء طبيعي. طيب العلاج، المرض العضوي تروحين للمستشفى الله يرضى عليك، تعرضين نفسك على الطبيبة. الخوف من كورونا ولا الحوادث، الإنسان يتوكل على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا كان شيء غير طبيعي تحسين إنه والله لا ما في، تقول ما أنا ما خاف الحمد لله، تقول أنا أنت تقولين موكل أمري إلى الله الحمد لله، أنا اللي مقدره الله الحمد لله راضي فيه، أنا ما عندي مرض عضوي، عرضت نفسي وسويت تحاليل وكذا، يبقى تلتزمين الرقية. الرقية الشرعية باستمرار قد تكون عين، يعني إذا كنت شاكة بامرأة ولا شيء قولي لها يعني توضئي لي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا استغسلتم فاغسلوا مثلا، واضبي على الأذكار واضبي على القراءة، هذه نعمة من نعم الله. وبعدين لا تضعين يا أخت الفاضلة وقت زمني كأنك تحاكمين ربك وتختبرين الله عز وجل، والله لي أسبوعين. تدرين بعض الناس عشرات السنين وهم يعانون والحمد لله يقول صابرين اللهم لك الحمد، أنت لك أسبوعين وأقمت الدنيا تقول والله خايف يصير فيني شيء؟ لا ما يصلح يا أخت الفاضلة. في ناس سنة وسنتين وثلاث وعشر يقول اللهم لك الحمد يوميا، يدعون الله ويذكرون، هذا كله نعمة وهذا خير وأجر وثواب. ها والله لو لم يكن فيها المصيبة إلا أن الإنسان يقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو ويكون قريب إلى الله وبعيد عن المعاصي قريب إلى الطاعة، والله يكفي. فلا ما في شيء اسمه شر محض، هذه الأشياء اللي تمر في الإنسان قد تكون خير له، يراجع حساباته، يعيد أموره، يفكر كذا، يحرص على الطاعة والعبادة، بارك الله فيك. وبعدين يعني الدعاء ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارفع ما بي. طبعا ورد حديث ضعيف اللي هو غارة النجوم ونامة العيون وأنت حي قيوم، هذا ضعيف. لكن لو قلت يا رب مثلا تدعين اللهم يا رب ارفع ما بي من بلاء، اللهم عافني واعف عني، اللهم نسألك العفو والعافية، طيب بارك الله فيك. أم سارة من المغرب تقول أنا تزوجت من 7 سنوات من رجل أجنبي زواج الفاتحة، لم نوثق زواجنا، أنجبت منه طفلين، والآن أتفاجأ يقول زوجي بأنه غير مسلم، لا أعرف إن كان يمزح أم لا، ما أدري. تقول هل زواجنا باطل وأولادنا حرام وهل أعتبر زوجة؟ أختي أم سارة بارك الله فيك من المغرب، يعني أنت الآن عندك خطوة واحدة، ليش ما تبذلينها؟ عندك خطوة واحدة تسألين زوجك أنت تمزح ولا جاد فقط، فإذا قال لا والله أمزح قل لا هذا ما يجوز المزح فيه، هذا حرام، ما يجوز إنسان يقول والله أنا غير مسلم، فقولي له الكلام هذا. إذا قال أنا جاد طيب السؤال، هل هو أصلا كان غير مسلم وكذب عليك وخدعك، ولا هو مسلم وبعدين قال لك أنا الآن غير مسلم؟ يختلف الكلام. فإذا كان هو أصلا مسلم من الأصل وعقد عليك عقد شرعي بأركان بتوفر أركان وشروط العقد الشرعي، زواج صحيح ولله الحمد، زواجك صحيح ولله الحمد، الأولاد شرعيين، يبقى قضية البقاء تحته، هل يجوز لك أم لا؟ ما يجوز. تعطينا فرصة، بعض العلماء يقولون مدة العدة، وبعض العلماء يقول لا يعني تعطيه مدة أطول، إذا رجع للإسلام الحمد لله، ما رجع إسلام يجب عليك أن تفارقينه. طيب إذا كان لا أصلا هو غير مسلم وادعى بأن مسلم ثم تفاجأت يقول لك لا والله أنا جاد أنا غير مسلم أصلا ما دخلت في الإسلام، بالنسبة لك أنت معذورة لأن هذا هو الخديعة من قبلي هو، وأولادك الحمد لله شرعيين، ما دام أنك ما تساهلت ولا تهاونت، أنت سألت وكذا وتبين بأن يقول لك لا أنا الحمد لله أنا مسلم، أو مثلا أخرج لك شهادة إسلام مثلا، ما عليك شيء، لكن يجب عليك أن تفارقي مثل هذا الجنس من الناس، بارك الله فيك. وبعدين احرصي يا أخت الفاضلة على أنك الآن تبذلين هذه الخطوة، قولي له تعال يا فلان أنت جاد ولا تمزح؟ إذا قال مزح قولي حرام ما يجوز المزح، في أشياء ما يجوز المزح فيها. إذا قال جاد هنا عاد التفصيل اللي ذكرته لك بارك الله فيك. أمت الله من فلسطين تقول أنا طالبة إدارة أعمال ضمن التخصص مواد فيها معاملات ربوية، هل شيء علي شيء في تعلمها؟ أختي أمت الله من فلسطين بارك الله فيك، يعني إذا كان أنت تخصص إدارة أعمال وهناك مادة تبين وتكشف لك يعني المعاملات الربوية وكيفية حتى تجتنبينها ما في شيء. طيب إن إنسان طالب العلم يتعلم الحلال من الحرام، أما إذا كان لا تتعلمين لأجل أن تطبقينها أنت عمليا، لا كيف تطبقين الربا؟ ما أعتقد هذا، أعتقد بأن وضعت حتى يعرف الإنسان يعني القاعدة الشرعية التي ينطلق منها المتخصص من قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كان بهذا ما في بأس، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أم سعيد من سوريا بارك الله فيها تقول يعني حصل تقول جماع بينه وبين زوجها في شهر رمضان، وهل يترتب علي أن أصوم شهرين أو أطعم 60 مسكينا مثلا؟ تقول أنا ما أقدر الآن أصوم شهرين وما أعرف كيف أطعم 60 مسكين، تقول وهل يجب على زوجي أيضا ما يجب علي؟ ثم ذكرت يعني قصة طويلة. عموما أخت الفاضل أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات، ولذلك فيه الكفارة المغلظة، فيه الكفارة المغلظة على الزوج وعلى الزوجة، والكفارة هي عتق رقبة الآن غير موجودة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يجوز له أن يفطر بينهم إلا لسبب شرعي كمثلا حيض المرأة مثلا وتكمل بعد ذلك. وإذا كان لا يستطيع وصل مرحلة أنه ما يستطيع الصوم ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. قضية 60 مسكين تقول والله أنا ما أعرف، لا موجودين موجودين يعني المساكين والفقراء، وتعرفين أنت في بلدك يعني المهجرين والفقراء والمساكين هؤلاء، حتى لو وكلت جمعية أو وكلت أشخاص مثلا تبعثين مثلا إلى أشخاص وجمعية مثلا يرسلون لك يرسلون إلى هؤلاء الفقراء والمساكين. سالمة من ليبيا تقول أسأل عن السجود بعد كل الصلاة هل يصح؟ أختي سالمة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للسجود عندنا إما أن يكون طبعا سجود الصلاة وهو سجدتان في كل ركعة معروفة هذه، الثاني عندنا سجود التلاوة يكون في الصلاة وخارج الصلاة، إذا مررنا بآية فيها سجدة نسجد سجدة واحدة سواء كنا في الصلاة أو خارج الصلاة، عندنا سجود السهو وهو سجدتان يسجدهما الإنسان إما قبل السلام أو بعد السلام لجبر النقص الحاصل في الصلاة أو الزيادة إرغاما للشيطان، فإذا كان نقص قبل السلام وإذا كان زيادة بعد السلام، وعندنا سجدة الشكر وهذه تكون خارج الصلاة، ما يجوز أن يسجد الإنسان للشكر داخل الصلاة، ومن سجد سجدة الشكر داخل الصلاة بطلت صلاته، وإنما تكون خارج الصلاة إذا تجددت، لاحظي تجددت الإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة. أما قضية أن الإنسان يسجد بعد كل صلاة سجدة واحدة هذه بدعة من البدع، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع ما فعلها ولا فعل الصحابة الكرام، وبعض الناس يقول لك والله يا أخي أنا أشكر الله على نعمة الإسلام، طيب هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة؟ هل فعلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة؟ هل قال بها أئمة الإسلام المتبوعين اللي أئمة المعروفين الذين لهم منزل ومكانة في الإسلام؟ ما فيه. الإنسان إذا جاء خبر سار أو خبر الحمد لله فيه يعني قالوا له الحمد لله حصل حادث وسلم الله أهلك مثلا، أو جاء خبر سار زوجتك ولد مثلا أتت بولد نجحت مثلا كذا يسجد لله شكر سجدة واحدة بارك الله فيك. أم آدم من العراق تقول ما حكم الفائدة من الوديعة في البنوك الربوية؟ أم آدم بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يقول الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ الفائدة الربوية هذه من البنوك التجارية. أما إذا كان مجبر عليها ما عنده مصرف إسلامي ومجبر عليها يأخذها ويتخلص منها بغير نية الصدقة، يعطيها فقير أو مسكين لكن لا ينوي بها الصدقة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أم داود من اليمن تقول بأن زوجة ابنها كانت حامل ولم يدري ابني إلا عندما عاشرها وكانت حامل بشهرين ونصف ويعني نزل الجنين، هل على مثلا على ابني مثلا ذنب أو صيام شهرين؟ أختي أم داود من اليمن ليس عليه شيء، يعني إذا كانت المرأة حامل مثلا ثم حصل معاشرة بين الزوجين ثم تأثرت الزوجة ونزل هذا الجنين بهذا العمر ليس عليه شيء، لأن هذا من جملة الخطأ وهو لا يقصد ذلك، هو لا يقصد ذلك. وبعدين الأصل الشرعي جواز يعني معاشرة أن يعاشر الزوج زوجته الحامل، ما عندنا الدليل يمنع أن الزوج ما يعاشر زوجته الحامل، لكن قد تكون زوجته عندها مشاكل صحية ما تحملت فلذلك ما عليه شيء. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح قد فعلت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. توفيق من ألمانيا بارك الله فيه يقول أنا أعيش في ألمانيا وأخذ راتب شهري من الدولة، هل يجوز لي أن أدفع زكاة المال من هذا الراتب؟ توفيق بارك الله فيك، ما دام أنك تأخذ هذا الراتب من هذه الدولة بطريق نظامي، طريق نظامي وليس فيه أي حيلة ولا مخادعة ولا غش ولا كذب، نعم هذا المال تملكه، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج الزكاة منه، تخرج الزكاة منه. أو عندك مال في بلدك مثلا بلغ النصاب أو في مكان آخر وحبيت أنك تخرج الزكاة وتريد أن تخرج من هذا المال، نعم تخرجه لأنك ملكت هذا المال بطريقة صحيحة بارك الله فيك. أم عبد الباسط من ليبيا تقول أمي توفيت من 4 سنوات والوالدة عندها ذهب قليل قسمته علينا نحن الأربع بنات، لكن الأبناء لا، وكل واحدة أعطتها شيء والتقسيم لم يكن في حضور الجميع بل كل 2 على حدة، والأولاد لا يعرفون ذلك وتم التقسيم قبل موتها بسنة، لكن لم نأخذه مع العلم أن أمي لا تريد توريث أبنائها نظر لعدم احترام زوجاتهم لها حتى في مرضها، هل يتم أخذه بنفس ما قسمته أو لا؟ أختي أم عبد الباسط من ليبيا بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للوالدة أكيد بسبب زوجات الأبناء وموقفهم من والدتك يعني أخذت مثل هذا التصرف وأعطت الذهب لكم وحرمت الأبناء، أما وقد ماتت ولم تقبضوا الذهب فلا يحل لكم منه شيء إلا على القسمة الشرعية، قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولذلك لا يجوز لكن البنات الأربع أن تنفردن بهذا الذهب وإنما تقسمون بينكم وبين إخوانكم جميعا، وممكن تستأذنون الذكور تقولوا لهم والله الوالدة يعني حرصت أن يكون الذهب عندنا، تأذنون ولا لا؟ إذا قالوا لا أقسموا اقسموا، إذا قالوا نعم ممكن تنفردون ما دام أنهم أسقطوا حقهم في هذا الميراث. أم دنيا من كردستان العراق تقول أم دنيا كيف يستجاب الدعاء؟ أختي أم دنيا بارك الله فيك من كردستان العراق، طبعا أشكرك على الرسالة الطيبة وعلى المتابعة، بالمناسبة أنا أشكر كل من يكتب بأنه يتابع البرنامج ويستفيد، أنا ما أقرأ لماذا؟ لأن الأسئلة كثيرة وأنا أحاول أني أخذ زبدة السؤال، أنا أدعو لكم بالتوفيق، أدعو لكم بالعلم النافع، أدعو لكم بالعمل الصالح، أدعو لكم بالحفظ، أدعو لكم بأن الله عز وجل يدخلنا جميعا وإياكم الجنة، اللهم آمين. فأشكرك يا أختي أم دنيا. كيف يستجاب الدعاء؟ أولا لابد من إخلاص النية وإصلاح الطوية لله، بأن يكون الدعاء لله ما يكون لأحد، قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. الأمر الثاني أن يكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ندعو. الثالث أن لا يكون في الدعاء شيء من الإثم أو قطيعة الرحم، ما يدعو الإنسان بإثم أو ذنب أو بقطيعة رحم. الرابع أن لا يستعجل الإنسان الدعاء يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء، لا، يعلم يقينا بأن الله يستجيب له إما حالا وإما مآلا وإما أن يدفع عنه من الشر مثل هذا يدفع عنه شر عظيم أو يكتب له ثواب وأجر مثل هذا الدعاء ويجده يوم القيامة. بارك الله فيك. كذلك الإنسان يدعو بإخبات وبتذلل وانكسار بين يدي الله. بعض الناس الآن يدعو وقلب لاهي في أودية الدنيا، ما يستحضر أنه جالس يطلب الله سبحانه وتعالى، ذاك تجد يضع يديه ويلتفت وكذا، هذا ليس دعاء. الدعاء أن الإنسان ينكسر ويتذلل بين يدي الله ويسأل الله عز وجل، لأن الله تعالى يستحي من عبده أن يرفع يديه ويردهما صفرا ما خاليتين يعني. فالمقصود أنه يتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاطمة الزهراء من الجزائر تقول: أمي قبل وفاتها أهدتني قلادة من ذهب، وأخبرت إخوتي أن قد ضاعت منها، وأخبرتني أن لا أقول شيء، وقد نويت أن أبيعها عند وفاتها لكي أسدد دين أيام رمضان التي لم تقضيها منذ بلوغها، وعند وفاتها بعت تلك القلادة وسددت دينها، لكن بقي منه القليل، هل أستطيع أن أتصرف فيه كما أريد أم يجب أن أتصدق بالكامل به كاملا؟ وهل أقول لإخوتي مثلا؟ أختي فاطمة الزهرة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه القلادة لا شك بأنها تركة، ولا يحل لك منها شيء إلا ما قدره الشارع الحكيم لك، في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنت قد أحسنت حينما يعني أديت الحق الواجب على الوالدة من الكفارات قدمتيه، يعني هذا جيد. الباقي تستأذنين إخوتك، تقولين ماذا أفعل به، تريدونه ولا أتصدق به عن الوالدة؟ فإذا قالوا تصدق عن الوالدة الحمد لله، إذا قالوا لا نريده اقسمي بينك وبينهم بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت أم سميح من مصر تقول: هل يجوز شراء المصحف، وأيهما أفضل، أن أضع المصحف في المسجد باللغة العربية أو باللغة أو بترجمة الألمانية مثلا في مسجد في ألمانيا؟ أم سميح من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لشراء المصحف والتصدق به، عفوا شراء المصحف ووقفه مثلا، هذا عمل صالح ولله الحمد والمنة، لأن هذا كتاب الله وهذا كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. ولذلك أختي الفاضلة، شراء المصاحف وضعها في مسجد مثلا هذا وقف يسمى، يكون الأجر والثواب لك ما بقي هذا الوقف. تقولين: والله ممكن أشتري ترجمة معاني القرآن باللغة الألمانية وأضعها في مسجد في ألمانيا، طيب بعد هذه نعمة من نعم الله. أو مثلا توزعين مثلا على من يرغب في الإسلام أو يريد يتعرف على الإسلام. عموما الأعمال الصالحة كثيرة، يعني الآن ولله الحمد أغلب البلاد الإسلامية فيها مصاحف، فلو اشتريتي التراجم مثلا ووزعتيها مثلا لمن يرغب في الإسلام قد يكون هذا أفضل، بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: إذا سافر أحد كم عدد الأيام التي يقصر فيها؟ أم محمد، ما دام أن الإنسان مسافر فإنه يقصر حتى يرجع إلى أهله، فالراجح من قول أهل العلم ولا يحدد ذلك بعدد من الأيام، هذا هو الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد ذلك نصا، وإنما أخذ العلماء من صورة من سفره صلى الله عليه وسلم، قالوا 4 أيام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام مكث 19 يوم ومر 18 يوم يقصر ويجمع عليه الصلاة والسلام. فعموما ما دام أن الإنسان ما عزم إقامة فإنه يقصر، إلا إذا طالت المدة، يعني خروجا من الخلاف تطول المدة مثلا، لا يترك القصر ويصلي كل صلاة في وقتها. أم محمد من اليمن أيضا تقول: ما حكم استخدام زيت الحشيش للشعر، مع العلم أنني لا أعلم هل دخلت فيه مواد أو شيء يعني أو أخرى؟ أختي أم محمد من اليمن، لي جواب سابق حول مسألة استعمال زيت الحشيش هذا، وبينت بأنه لا يجوز، لا يجوز استعمال زيت الحشيش، والمقصود بالحشيش هذا المسكر، وذلك لأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن يعني المواد هذه المسكرة نجسة، وبعض العلماء يرى بأنها طاهرة، لكن عموما تجتنبني هذا، خاصة وأنه ليس هناك ضرورة. فالحمد لله، يعني الأشياء التي تستخدمها المرأة في شعرها كذا كثيرة ولله الحمد، فاجتنبي هذا بارك الله فيك. أبو حسين من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول يعني كيفية قضاء النوافل. أبو حسين من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لقضاء النوافل عندنا النوافل على قسمين، عندنا سنن راتبة وسنن مطلقة. أما السنن الراتبة فهي 12 ركعة أو 12 ركعة التي جاءت في الحديث، هذه تقضى إذا فاتت الإنسان، فمن فاتته ركعة سنة الفجر الراتبة ودخل المسجد ووجد الصلاة قائمة يقضيها بعد الصلاة، من فاتته سنة الظهر القبلية 4 ركعات يقضيها بعد الصلاة، من فاتته سنة الظهر البعدية حتى دخل عليه وقت العصر يقضيها بعد صلاة العصر. أما السنن الوتر كذلك يقضي من النهار، لكن شفعا لا وترا، شفعا لا وترا. أما السنن المطلقة لا، لأن أصلا هذه غير مؤقتة، هي مطلقة ما تقضى. بارك الله فيك. عبد الكريم أبو سليمان من فرنسا يقول، ماذا أفعل مع يعني والدي اللذين لا يقبلون مني أو لا يقبلان مني الهجرة يعني من فرنسا إلى بلدي المغرب؟ عبد الكريم من فرنسا بارك الله فيك، يعني ما دام أن لديك الرغبة في الهجرة مثلا والرجوع إلى بلدك المغرب، فأقنع والديك بارك الله فيك وقل لهم بأنك أخذت يعني حظك وقضيت نهمتك و انتهيت من يعني الحاجة الموجودة هناك وتعود إلى بلدك. أقنعهم بارك الله فيك وبين لهم فضل الهجرة إلى بلاد المسلمين، وبين لهم حاجتك إلى أن تكون في بلدك مثلا تخدم وطنك وبلدك وتكون بين أهلك وبين طلبة العلم وبين الناس الطيبين وكذا. يعني حاول أن تقنعهم، إن شاء الله يقتنعون إذا رأوا، يعني مع الدعاء ادعو الله عز وجل أن يلين قلب والديك بارك الله فيك. أم زهرة من اليمن تقول، في واحدة تتواصل مع ابن خالتها وهو يريد أن يتزوجها وهي موافقة عليه، السؤال هل هذا التواصل محرم؟ لكن تقول تواصلهم في رسائل فقط لا تشوفها ولا يشوفها. أم زهرة بارك الله فيك، يعني ما دام أن الرجل لديه رغبة في الزواج وحصل بأنه يعني راسلها و يعني أبدت له الموافقة وهو يرغب، خلاص يتوقفان عند هذا الحد، يتوقفان عند هذا الحد، وتقول له يا فلان هذا بيت أهلي، أطرق الباب واخطبني من أهلي وأنا ما عندي مشكلة. أما قضية والله التواصل في الرسائل يوميا وكذا ويستمرون، لا، لأن هذا يعني يؤول إلى أشياء محرمة. اليوم رسالة وغدا اتصال وبعد غد موعد ولقاء وبعده العياذ بالله، والله جل وعلا حذرنا من خطوات الشيطان. أنت إذا كنت أنت السائلة أو مثلا قريبة لك قولي له خلاص تتوقف، وقول له تقول له أنا موافقة عليك وهذا بيت أهلي، أطرق الباب واخطبني من والدي أو من أخي مثلا إذا كان الوالد غير موجود مثلا، والحمد لله وتنتهي عند هذا الأمر. بارك الله فيك وفيهم. الخطاب من السودان، الخطاب من السودان يقول، أنا تبرعت بكلية بعدما أجريت عملية في الشهر الماضي، هل يجوز علي صيام شهر رمضان القادم وأم أخرج يعني فدية وأنا طالب في عمر 21 سنة، هل بالضرورة أخرج الفدية؟ الخطاب بارك الله فيك ورضي الله عنك وعوضك الله خيرا، يعني أنت تبرعت بالكلية لتنقذ قريب لك أو شيء، أسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا. الأمر الثاني، الفتوى عند الطبيب، بمعنى نسأل الطبيب نقول له هل الخطاب الآن يستطيع يصوم رمضان، يستطيع يصوم شهر رمضان؟ إذا قال نعم طبيعي الحمد لله عنده كلية ثانية وممكن يصوم رمضان، تصوم رمضان. إذا قال الطبيب لا الخطاب الآن عمل العملية من شهر وباقي شهر يعني صعب عليه، لابد أنه يحتاج إلى سوائل ويحتاج إلى كذا، تتوقف ولا تخرج فدية. بعدين إذا يسر الله ونشوف الطبيب مرة ثانية، طبعا أنت تشوفه مو بنا، تروح للطبيب وتقول له الآن أصوم ولا لا، فإذا قال لك صوم خلاص تصوم وتقضي يا خطاب، ما عليك شيء إلا القضاء، ما عليك شيء إلا القضاء. بارك الله فيك. رقية من اليمن تقول، يعني أختي تزوجت وزوجها من ثاني يوم العرس وعاملها بقسوة، وكل يوم تزداد القسوة، صبرت وما تكلمت وقالت يمكن يتغير، تصلي وتدعو مع العلم أنه ما يصلي ويطلب منها المعاشرة يعني بأشياء محرمة وشيء من هذا القبيل، تقول بأنها خرجت من عنده بعد 3 أشهر، خرجت لبيت أهله وكانت حامل بداية الشهر الثالث، مع العلم أنها لم أنها ما كانت تعرف بأنها حامل وما كان يصرف عليها، وراحت بيت أهلها وما صرف عليها، تدري أنها حامل، قال ما صرف عليها ولا على الجنين، ولما تطلب منه شيء يرفض. تقول أجرت ولدت أختي بعملية قيصرية وما تحمل المصاريف ولا يصرف، هو الآن يطالب برؤية الولد وبحضانته. أختي رقية بارك الله فيك، أنا والله تمنيت أنك تلتزمين بالشرط الذي أذكره باختصار السؤال، سؤالك طويل وقصتك طويلة مع أختك، الله يوفقها يا رب ويهدي زوجها. عموما الزوج هذا ما يصرح لأختك، الزوج هذا ما يصرح لأختك، أول شيء لا يصلي والعياذ بالله، والشيء الثاني من ثاني يوم من الزواج يضرب ويقسو، والأمر الآخر لا عند ليس عنده استعداد لقضية النفقة لا عليها ولا على الجنين، والآن يطالب بكذا، أنتم ما لكم حل إلا المحكمة. لابد مثل هذه القضايا ما يصرح فيها فتوى، لابد القاضي، هذه تحتاج إلى حزم، تحتاج إلى قوة، وهذه موجودة عند القاضي. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، قولي لأختك تقدم دعوة، تشوف لها محامي أو كذا، وتروح عند القاضي وتذكر هذه المشكلة كاملة، القاضي هو الذي ينصفها بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو علي من دبي بارك الله فيه، يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى الفئة المساعدة في البيت؟ أبو علي بارك الله فيك من دبي، الجواب نعم يجوز إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين، بشرط أن لا يحسب هذا، يحسب الشخص هذا من الراتب، لا ما له علاقة، فإذا كانوا فقراء أو مساكين أو محتاجين نعم يجوز ولله الحمد والمنة. أميرة من سوريا ساكنة في الأردن تقول أنا نذرت على حاجة معينة والحمد لله صارت، والنذر كان صيام 2 شهر وصمتهم متفرقات، ما الحكم؟ أميرة بارك الله فيك، إذا كنت أنت قلت لله علي صيام 2 متتابعين إن حصلت الحاجة وحصلت يجب عليك أن تصوم 2 متتابعين، وإذا أفطرت يوم بينهم متعمدة تعيدي من جديد لأنك أخليت بالنذر. أما إذا قلت لله علي أصوم 50 60 يجوز متفرقات، أنت الآن أخليتي فيما يظهر لي من سؤالك، قلت صيام 2 وبعدين صمتي متفرقات، لا ما يصح، ترجعين تصومين 2 متتابعين يا أميرة. أبو سالم من الإمارات يقول هل من الممكن أن نتبنى طفل أو طفلة أنا وزوجتي، حيث أننا ذهبنا للعلاج لكن الله كريم لم يحالفنا الحظ في الإنجاب؟ يقول يعني الحمد لله نملك مال وفيلا أمورنا مادية زينة، هل يجوز أني أتبنى طفل؟ أبو سالم أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، كما أسأله جل وعلا أن يبارك فيك وفي زوجتك. أخي الفاضل إذا كنت تقصد بالتبني أخذ طفل ونسبته إليك بحيث أنك في الأوراق الرسمية تنسبه إليك، هذا محرم في شريعتنا، لأن الله تعالى قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، هذا الأمر الأول. إذا تقول لي لا أنا قصدي الحضانة يبقى على اسمه لكن أنا وزوجتي نربي هذا الطفل أو الطفلة، تؤجرون، هذا عمل صالح، هذه نعمة من نعم الله أنكم تأخذون طفل تربونه وكذا، وممكن زوجتك إذا أمكن ترضع هذا الطفل حتى يحرم عليها إذا كبر، أو الطفلة مثلا وتحرم عليك إذا كبرت ترضعها، وممكن حتى لو كان بطريقة إدرار اللبن تأخذ مثلا حقنة عند المستشفى أو شيء ويدر لبنها، ممكن أنها ترضعها رضعات مشبعات حتى تكون هذه الطفلة أو هذا الطفل ابن لكم من الرضاعة، فتؤجرون على هذا يا أخوي الفاضل بارك الله فيك. أم علي من البحرين تقول أبي صدم شخص وتوفي هذا الشخص وأعطى أهل الشخص الدية، لكن أبي ما صام والآن أبوي توفي، هل يجوز أصوم أنا وأمي عنه؟ أم علي رحم الله الوالد وغفر الله له طبعا بأن قتل آخر خطأ فعليه شيئان، الأول الدية تدفع لأولياء الميت، والثاني هو يصوم شهرين متتابعين، كان الواجب على عليكم أن تبلغوا الوالد بهذا، أما وقد مات فالراجح من قول أهل العلم أن أولياء يصومون عنه، فأنت والوالدة إذا حبيت أحد منكم أحدكما يصوم عنه والوالدة تقول أنا بصوم شهرين متتابعين نية عن زوجها، طيب أنت تقول لا أنا أبصوم، أو تتقاسمون أنت شهر وهي شهر، بشرط أنك أنت إذا صمتي تقولي للوالدة إذا كملت شهر أنت مباشرة تبدأين الصوم بعدي، بارك الله فيك بمثل هذه الطريقة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا في الراجح من قول أهل العلم أنه يشمل كل صوم واجب، يشمل كل صوم واجب. جيدة من ليبيا تقول زوجي يصلي ويحترمني ومو مقصر معايا بشيء، لكن اكتشفت صدفة بأنه شاذ، أريد أن أعرف هل هذا ابتلاء وكيف أقدر أساعده. أختي جيدة بارك الله فيك، هذا طبعا مصيبة من المصائب ومشكلة من المشاكل، ما دام أن زوجك عنده الحمد لله تدين عنده كذا وأخلاقه طيبة معك وينفق عليك وكذا، هذا ممكن يعالج بارك الله فيك، أولا لأن هذا مخالف للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، ولذلك زوجك ممكن أنه يعني يعرض على طبيب نفسي، يعرض على راقي شرعي، يعرض على طالب علم، حافظي عليه زوجك مكسب، لكن بشرط أنه لا يستمر في هذا الأمر، مكسب ما دام عنده أصل الخير وكذا على أن لا يستمر في هذا الأمر، يعرض على طبيب نفسي مثلا عندكم، يعرض على راقي شرعي طالب علم يحاول أن يفهمه، وإن شاء الله يأخذون بيده إلى ما فيه الخير. خالد زيدان من سوريا يقول أنا مريض بالسكري ولا أريد أن أفطر في رمضان، هل علي شيء وأنا أخذ إبر الأنسولين؟ خالد زيدان من سوريا أسأل الله تعالى لك الإعانة والتوفيق، أسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالصيام. أخوي الفاضل إذا كان والله أنت عندك قدرة على الصيام والطبيب قال لك ممكن تصوم، طيب جزاك الله خير وكتب الله أجرك وعانك، إذا قال لك الطبيب لا يا خالد الصوم خطر عليك، الصوم خطر عليك، ما يجوز لك يا أخي الفاضل، لأن الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أخي خالد أنا أعرف أناس وبعضهم يمكن يشاهدنا الآن وكلموني في البرنامج، والدهم نصح الطبيب بعدم الصوم لأنه كان عنده السكري من الدرجة الثانية، ونصح الطبيب قال ممنوع أنت على خطر، وأصر توفي رحمة الله عليه، هذا غلط، الشريعة ما تأمر بأن الإنسان يضر بنفسه، الشريعة ما تأتي بالضرر، الشريعة لو كان في ضرر تخرج الإنسان من الضرر والضيق إلى السعة واليسر ولله الحمد والمنة. فأخي الفاضل راجع الطبيب واسأله عن هذا الأمر. أسماء محمد من أمريكا تقول يعني صار لي تقريبا سنتين متزوجة وزوجي طالب في الجامعة ويشتغل وقت فراغة بس يدوب يطلع احتياجات بنتنا والبيت ومعي ذهب، وصار لي من يوم تزوجت ما دفعت الزكاة لأن أحوالنا المادية ما تسمح أدفع الزكاة حقة الذهب، أنا اشتريت الذهب بنية الزينة ومو بنية أني أحتفظ فيه، هل يجب علي أن أدفع الزكاة وهل يجب أدفع الزكاة حق السنوات الماضية؟ أختي أسماء محمد من أمريكا طبعا أسماء تقول أنا أصلي من اليمن، أختي الفاضلة بارك الله فيك، الراجح من قولي أهل العلم أن الذهب الملبوس المستعمل اللي تتحلى فيه المرأة ما تريد التجارة فيه ولم تكنزه لأجل أن تبيعه إذا ارتفع ما فيه زكاة ولله الحمد والمنة، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم ما في زكاة ولله الحمد والمنة. أحمد من فلسطين يقول أنا في أيام الشتاء لما يحصل أكون على جنابة أتكاسل وأنسى تشغيل سخان الماء الكهربائي قبل النوم مثلا، لما أستيقظ أريد صلاة الفجر يقول أستيقظ قبيل الشروق بقليل، فإذا أشعلت السخان يأخذ وقت مثلا ليسخن الماء فيكون قد يعني طلعت الشمس، هل أنتظر التسخين للماء أم أتيمم أم ماذا؟ أخوي أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وزادك الله حرصا وثبتنا الله وإياك. أخوي الفاضل طبعا هذه مسألة أولا يجب عليك أن تأخذ الاحتياطات، يعني أنت واضح أنك رجل صالح وحريص على الصلاة، تأخذ الاحتياطات، تأخذ يعني ومن الاحتياطات أنك تغتسل قبل يعني بعد ما تجنب يحصل جنابة تغتسل، هذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث الإنسان على أن يغتسل من الجنابة قبل النوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام وهو على جنابة إلا بعد أن يغتسل، إلا في حالات نادرة كان توضأ مرة صلى الله عليه وسلم خفف الجنابة. والأمر الثاني أن الإنسان المؤمن إذا نام على طهارة ما زال ينام معه ملك، كلما يعني تقلب قال اللهم اغفر له اللهم كذا، فإذا كان على جنابة فارقه الملك، إذا كان على جنابة فارقه الملك. الأمر الثالث أفترض الآن ما ذكرت أنت، الآن استيقظت قبل شروق الشمس، الآن عندك حالتين، إذا اغتسلت بالماء البارد هلكت أو مرضت، إذا سخنت الماء بتطلع عليك الشمس، ماذا تفعل؟ تتيمم، تتيمم وتصلي بارك الله فيك قبل طلوع الشمس. وقد فعل هذا عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لكن هل تعيد الصلاة مرة ثانية؟ قولان، من أهل العلم من قال يعني ما دام أنه سعى في تحصيل شرط الصلاة، شرط الصلاة وهو الطهارة، وانتقل إلى البدل فإنه يعيد الصلاة، ومنهم من قال لا هو صلى بدليل، صلى بدليل، لكن من باب الاحتياط، يعني لو صليت مثلا يعني أعدت الصلاة من باب الاحتياط، وإلا أنت صليت بنص، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، قال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أم محمد من تركيا تقول يعني زوجي رجل صالح وإمام جامع وكان رجل كريم وملتزم وكانت يده مفرطة جدا، وكنت أخذ منه المال وأدبر بعض الأمور، وكان يعلم بهذا ويقول لي أنت مسامحة لأني عمرت له البيت والأولاد وكنت كل شيء يعني أسعى يعني أسعى فيه وكذا، تقول هو سامحني، هل الله يسامحني أني كنت أخذ من المال ولكن له ولأولاده؟ أختي الفاضلة أم محمد من تركيا بارك الله فيك ورحم الله زوجك، ما دام أن زوجك يعني سامحك خلاص، لأن هذا حق لزوجك، فإذا الإنسان ما دام حقوق بين العباد وأسقط الإنسان حقه أو تحلل المخلوق من المخلوق وأحله وأباحه خلاص، فما في داعي يا أختي الفاضلة تفكرين بهذا الأمر. نعم الله يسامحك جل وعلا ما دام أن زوجك قد سامحك، وما دام أن اللي تسوينه في صالح زوجك وصالح أولادك، فلا تقلقين في هذا الأمر بارك الله فيك. محمد حازم من العراق يقول هل يجوز قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أكثر من مرة، يعني أقرأها ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ محمد حازم من العراق بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، يجوز إنسان أن يكرر قراءة سورة الكهف مثلا، لكن على أن لا تعتقد بأن التكرار سيضاعف الأجر المترتب على القراءة الأولى، لا، القراءة الأولى هي التي وافقت الوعد من الله سبحانه وتعالى، أما الثاني لا، هذه قراءة قرآن عادية. بارك الله فيك ورضي عنك. سارة من السعودية تقول والدي توفي وضعنا المادي قليل، وبعد وفاة أبي وأوقفت رواتبه بسبب الوفاة والتعديل، وبعض من قرايبنا أعطى والدتي مال لنا، ولكن والدتي إذا احتجنا ترفض تعطينا، وأنا عندها بنت وحيدة وأخواتي متزوجات وإخواني موظفين ومتزوجين وليس عندنا أطفال، لكن أقول عندنا مسؤولية، تقول أريد أذهب بهذا المال إلى العمرة بعد الحداد وأنا أحتاج جدا وليس لي دخل، والقيمة اللي معها مرة كبيرة من قرائبنا وترفض تعطي، وأقول لها يعني بين العمرة وخروجك من الحداد الله يفرجها، وبعدها تبي تجينا رواتب والدي راح تكون دفعة وإن شاء الله تروحين العمرة، وأبي توفي منذ شهر وتعطي خالتي وأنا بحاجة جدا، إلى آخر ما ذكرت. تقول لكن أطرب وترفض، تقول أحيانا وأسكت، يعني الوالدة تتابع البرنامج مثلا، ماذا أفعل؟ تقول حتى أغراض المنزل الأخ الكبير هو اللي يجيبها. سارة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. عموما المسألة هذه ما تحتاج إلى مثل هذه الضجة ومثل هذا الغضب ومثل هذا، مسألة سهلة، مسألة سهلة، ما دام الوالدة حاطة في خاطرها وفي نيتها أنها تروح عمرة بهذا المال اتركيها ورغبتها، اتركيها ورغبتها، لكن قولي لها في أشياء ضرورية
وفي أشياء حاجية وفي أشياء تحسينية. الضروريات والحاجيات اللي نحتاجها في البيت لازم توفرها الوالدة، خاصة وأن عندها مبلغ كبير ولله الحمد يكفيها أكثر من عمرها مثل ما ذكرتي. فالوالدة الله يبارك فيها، الآن أنا أقول للوالدة إذا كانت تشاهدني، أختي الفاضل انتظامنا أنك تعيشين إلى بعد الحداد، ما يدري الواحد متى ينتقل إلى الدار الآخرة بعد عمر طويل وإن شاء الله العمر كله، لكن الواحد يعيش يومه وقته، ما في داعي لمثل هذا تخلين بنتك في حرج وتخلين البيت في ضيق وتخلين عيالك هم اللي يجيبون، مع أنهم مسؤولين صحيح، لكن ما دام عندك مال ما ينبغي أنك تحفظين هذا المال لشيء الله أعلم يحصل ولا ما يحصل. وبعدين الحمد لله الرواتب يعني زوجك اللي هو والد سارة مثل ما ذكرت بأن في ترتيبات وتعديلات بتجي إن شاء الله. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة لا تخلين المال اللي عندك سبب من أسباب ضيق صدر بنتك، لا تخلين المال سبب من أسباب أن الناس ينظرون لك نظر والله أنك طماعة أو أنك بخيلة أو أنك كذا. الناس تفسر هذا بهالطريقة، ما يفسرون على أن والله أم سارة تبغى العمرة، يقولون طيب المال اللي عندها أكثر من يعني سفرة عمرة ورجعة مثلا، ليش ما تنفق على بيتها على. فيا أختي الفاضلة دائما الإنسان إذا كان كريم ومنفق محل محبة الجميع، ولا تخلي للشيطان طريق، اعطي بنتك اعطي عيالك وإن شاء الله ربك يفرجها متى ما إن خرجت من الحداد، يمكن الله يفتح لك باب رزق عظيم جدا يجيك أضعاف أضعاف ما هو عندك. بارك الله فيك. أم زينب من السودان تقول أنا أستغفر لوالدي بهذه الطريقة، يعني دائما أقول 500 مرة في اليوم أستغفر الله لي ولوالدي. أختي أم زينب من السودان بارك الله فيك، طبعا الإنسان يجوز له أن يستغفر لنفسه ولأمواته، ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فتقول اللهم اغفر، تقولين اللهم اغفر لي ولوالدي، لكن أنك تحددين 500 مرة يوميا لا، ما في داعي التحديد هذا، استغفري من دون تحديد، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، هذا هو الصيغة الشرعية. أما تقولين مثل ما ذكرتي أستغفر الله لي ولوالدي، طب ما في بأس، لكن الصيغة الصحيحة اللهم اغفر لي ولوالدي، وممكن تزيدين على 500، استغفري 1000 مرة، فلا تحددينها بعدد معين يا أخت الفاضلة. خلاص أخواني وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة والله ما انتهت، الأسئلة كثيرة جدا، يعني أسأل الله تعالى الإعانة، تصبرون علينا إن شاء الله. بارك الله فيكم، أذكركم بالاسم أو الكنية، الاسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، بارك الله فيكم حتى نحاول أن نستوعب الجميع بالإجابة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.